حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. ينضم إلينا في هذه اللحظات الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن اللواء ركن الطيار عبد الله الجفري. سيادة اللواء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
حياكم الله وبياكم. سيادة اللواء نبحث في هذا اللقاء الانتصارات التي تحققت في البيضاء وتأثيرها على الحسم في معركة مأرب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والشكر الجزيل لكم ولكل القائمين على أذاعة طهران وإلى كل الأخوة المستمعين.
حياك الله.
حقيقة ما حصل من تطورات متسارعة وانتصارات كبيرة جدا وعظيمة فطروها هؤلاء المجاهدين أبطال جيش اللجان الشعبية في محافظة البيضاء، ومن خلال المرحلة الأولى والثانية والتي كانت بمثابة ضربة خاطفة أرادت من خلالها أمريكا أن تحرك أدواتها الرخيصة ما يسمى بالتنظيمات الإسلامية الإرهابية، والتي كانت آخر أوراقها تراهن عليها، ومن خلال زعزعة الجبهة الداخلية وكذلك تحريك أدواتها الرخيصة في بقية المحافظات. وأيضا أرادت من هذه العملية وبتوقيفها الزمني هو صرف الأنظار عن ما تحقق من انتصارات في محافظة مأرب وتحديدا المدينة، وكذلك تشكيل الضغط حتى لا يتقدموا الجهادين على تحرير هذه المدينة. وبالتالي عندما نتحدث عن هذه العمليتين الأولى والثانية، هناك من الإحصائيات التي تحدث عنها الناطق الرسمي للقوات المسلحة وهي ما يقارب أكثر من 510 قتيل و760 جريح، إضافة إلى عشرات الأسرى، يعني هذا ما يقارب قوام لواء. ومن خلال هذه العمليات السريعة التي كانت الأولى في خلال 72 ساعة تم استعادة بعض المناطق التي تم اختراقها في مديرية الزاهر ومديرية الصومعة وتم تحريرها، وكذلك أيضا ما حصل من العملية المرحلة الثانية لهذه العملية وهي عملية النصر المبين. وصلوا اليوم المجاهدين لتحرير مديرية ناطع ونعمان، هذه المديرية التي تتبع محافظة البيضاء وعددها ما يقارب 22 مديرية، وأيضا تقدر مساحة محافظة البيضاء ما يقارب 10,000 كيلو متر مربع، وهي محافظة متنامية الأطراف.
صحيح.
تبط ثمان محافظات رئيسية كانوا يريدوا من خلال الإعلام لدول التحالف وفي إطار الحرب النفسية زعزعة الجبهة الداخلية وتحريك الخلايا النائمة، إلا أنهم فشلوا فشلا ذريعا. وبالتالي عندما نتحدث عن هذه المحافظة التي ترتفع 2100 متر عن سطح البحر، لديها من السلسلة الجبلية والجبال الشاهقة والوعرة التي تمتد من محافظة أبين ومحافظة شبوة وكذلك مأرب وارتباطا بالجوف، وهي عبارة عن خط دفاعي أول وسياج منيع حتى لا يتقدموا المجاهدين تحرير مدينة مأرب. ونعرف أن هذه المحافظة هي تتواجد فيها التنظيمات الإسلامية الإرهابية منذ وقت مبكر، وتحديدا بعد في تسعينيات القرن الماضي بعد أن تفكك الاتحاد السوفيتي في ظل الحرب الباردة، وتم حشد هؤلاء الإرهابيين إلى أفغانستان، ثم تم إعادتهم وتستوطنوا في هذه المناطق وأصبحت عبارة عن بيئة حاضنة لهم، ويستخدمونهم كمقاتلين عقائديين يتسلحون بإيديولوجية عقائدية دينية متطرفة للفكر الوهابي الداعشي، ومن خلالهم يتم تحركهم وارتباطهم بهذه الثلاث المحافظات.
نعم.
ويستلمون الدعم والإسناد والمساندة وأيضا الدعم اللوجستي من مدينة مأرب التي يطلق عليها اليوم مصطلح بغندهار اليمن، كما أيضا يطلق على محافظة البيضاء بمصطلح إدلب اليمن. إذن هذه التنظيمات الإسلامية الإرهابية اليوم تم كنتهم وتصفيتهم من هذه المناطق، وبالتالي أتت هذه العملية في سياق تحرير مدينة مأرب، عندما تقدموا المجاهدين على عقبة القندع وعقبة جلسة وعقبة أملح، هذه السلسلة الجبلية لتلك العقاب التي تطل على مديرية بيحان في محافظة شبوة، وكذلك السيطرة النارية على الخط الرئيسي الشرياني الذي يغذي هؤلاء المرتزقة في مدينة مأرب ومن محافظة شبوة. لذلك اليوم أصبحت هذه المديريات من الناحية العسكرية محررة، وأصبحت تحت مرمى ونيران المجاهدين من أبطال الجيش واللجان الشعبية، وكذلك ما حصل من تطور في الفترة الزمنية القصيرة الماضية، أرادت أمريكا أن تحرك أوراقها، وهذا ما أثبت على أرض الواقع مدى العلاقة والتناغم والترابط بين التنظيمات الإسلامية الإرهابية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هذه العملية بمثابة ضربة موجعة ومؤلمة لأمريكا بعد أن تم الاتفاق بين علي محسن الأحمر وقائد القوات البحرية الأمريكية في أحد القطع البحرية في البحر الأحمر. وتم الاتفاق بأنه الدعم مقابل التصعيد، وحشدوا كل الإرهابيين من اتجاهين إلا أنهم اليوم ولون الدبر وأصبحون اليوم يلذون بالفرار، وأصبحت هذه المديريات لمحافظة البيضاء كلها محررة، وبإذن الله ستكون في الأيام القريبة القادمة هناك تم الإعلان رسميا عن تحرير مدينة مأرب. وبالتالي كان من أهم استراتيجية الجيش اللجان الشعبي والتكتيكات العسكرية الذي استخدموها هو تأمين الجهة الميسرة والميمنة لمدينة مأرب، حيث تم تطهير وتحرير مدينة محافظة الجوف كاملة في العام الماضي، وكذلك تحرير اليوم محافظة البيضاء، وأيضا لن يتبقى بمحافظة مأرب غير مديرية المدينة والوادي، وهناك حقيقة من الشرفاء والوطنيين من أبناء مأرب الذين يتصدون اليوم لهؤلاء الإرهابيين وكذلك المرتزقة من ما يسمى بالشرعية، فتجدهم يصولون ويجولون في تلك المناطق الذي يريدوا السيطرة عليها، وأن يكونوا هؤلاء المواطنين عبارة عن دروع بشرية من أجل أن يحموا مصالح حزب الإصلاح الإرهابي والتنظيمات الإسلامية الإرهابية الذي يحشدونهم إلى هذه المنطقة، وهي منطقة استراتيجية اقتصادية. نعم.
اسمح لي هنا أن أتوقف معكم قليلا عندما يملكه العدوان الآن. نتحدث أن اليمن يملك العقيدة، يملك الانتصارات، يملك الأرض، استطاع أن يحقق الكثير ويملك الكثير والكثير حتى من المفاجآت. يعني بالأمس حينما كان هناك لقاء بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع، تم الحديث عن المفاجآت التي تنتظر العدوان إذا ما استمر في عدوانه وغي ولم يخرج قواته من أرض اليمن ولم يوقف حصاره، فإن القادم سيكون أعظم، وأنه يجب أن ينتظر المفاجآت. اليمن يمتلك كل شيء على الأرض، الجانب المعادي ما الذي يمتلكه بعد الكم الهائل من الهزائم التي مني بها، وكذلك كل ما لحق به خلال الفترة الماضية من استنزاف لأمواله، من خسارته، لكل شيء تقريبا. تفضل.
حقيقة إذا تحدثنا عن الطرف المعتد وطرف آخر، نجد اليوم حقيقة هم في حالة انهيار تام، وأيضا معنويتهم هابطة، وأيضا متدمرين، ويشعرون أيضا بالرعب والهلع أمام تلك الانتصارات التي تحققت من خلال المجاهدين وأبطال الجيش اللجان الشعبية. والدليل على ذلك هو عامل الزمن، يعني الفترة الزمنية الطويلة وسبع سنوات، ونحن نعرف في قواعد المعركة العسكرية أنه في ظل حرب متكافئة أو غير متكافئة، إن لم يكون عامل الزمن هو المسار الأساسي والرئيسي وهو الحاسم لهذه المعركة حين تكون قد فشلت، ولهذا كانوا يراهنون في الأيام الأولى. تحدثت لك سيد الكريم، اليوم هم في وضع سيء ووضع صعب، اليوم هناك من القتلى والأسرى بالآلاف، وما شاهدناه من تلك العمليات السابقة، وهي عمليات كبرى واسعة يتم حقيقة الاستيلاء والسيطرة على ألوية كاملة، وأثر أعداد كبيرة جدا في عملية نصر من الله والبنيان المرصوص ومستنى منهم، وهذا يؤكد أنه مدى المعنوية القتالية لا في حال انخفاض كبير جدا لهؤلاء المرتزقة، وكذلك لا يقاتلون بعقيدة إيمانية قتالية، هم فقط يقاتلون بالدفع المسبق وليس لديهم أي قضية. ومع هذا هناك حقيقة الانتصارات تتحقق يوما بعد يوم، وخاصة نحن الآن في العام السابع وفي ظل حصار مطبق، واستطعنا اليوم خلال هذه الاستراتيجيات التي تتحقق بهذه الانتصارات هو الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، وهنا بين قوسين مرحلة الهجوم بما معناه مرحلة الانتصار، وأيضا تحرير كل شبر من أراضينا اليمنية. وعندها حقيقة اليوم لدينا من القدرات العسكرية التي تحدث عنها وزير الدفاع وما حصل من حوار بينه ورئيس الوزراء، هو في إطار للتأكيد للقيادة السياسية وأيضا للقيادة الثورية بأن اللي تم الاستكمال كل المقدرات العسكرية من تصنيع وتطوير وتحديث للأسلحة الاستراتيجية والتقليدية الدفاعية والهجومية وعلى كافة صنوف القوات المسلحة، ولذلك نجد اليوم كل هذه الانتصارات التي تتحقق بفضل من الله ونصرهم منه وتأييده، وبفضل هذه الأسلحة التي حقيقة أسست كأسلحة بديلة بعد أن راهن العدوان في اللحظات الأولى وكان عبارة عن عدوان مفاجئ ومفاجئ لم يكن في الحسبان، دمر تلك الأسلحة للجيش اليمني، إلا أننا استطعنا من خلال استراتيجية وايضا عمليه النفس الطويل وفي حال الدفاع لاستغلال عامل الوقت امتصاص هذه الضربه وحرب عصابات وحرب الاستنزاف. استطعنا من خلال الالتفاف والاستدراج وايضا ايجاد الكمائن وقنص المصدقه وايضا قنص المدرعات والاليات. هذه كانت من اهم التكتيكات العسكريه التي نجحت نجاحا كبيرا جدا وهزم هذا العدوان. اليوم حقيقة عندما نتحدث عن هذه المديريات التي تحررت وهي في تلك محافظة البيضاء التي ترتبط جغرافيا مع محافظة شبوة، أصبحت اليوم هذه المحافظات تحت مرمى ونيران المجاهدين من أقطار الجيش واللجان الشعبية. وبالتالي عندما نتحدث من الناحية العسكرية نتحدث اليوم بأن هذه المحافظات تتطهر وتعود إلى حضن الوطن، وأن مسألة الحسم العسكري قد بات قاب قوسين أو أدنى. لكننا نحن حقيقة اليوم نحن بانتظار القرار السياسي فقط، لأن عندما نتحدث عن مدينة مأرب وبخلال محاصرتها من ثلاثة محاور والتقدم إلى مسافة ما يقارب 5 كيلومتر، هذا يؤكد بأن مسألة الحسم العسكري مسألة ضرورية وأيضا مسألة وطنية لتحرير هذه المدينة.
أكيد أكيد. شكرا جزيلا سيادة اللواء ركن. سيادة اللواء ركن الطيار عبد الله الجفري الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن، شكرا جزيلا، وعلى ما يبدو أننا سنلقاك إن شاء الله عن قريب لنتحدث عن تحرير مأرب بالكامل ونصر يماني جديد سيتحقق على يد الأبطال الجيش واللجان الشعبية. بارك الله بكم سيادة اللواء وشكرا لكم.